بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 118: إذا كان ما على الجرح أو الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه، ولو مسحه لم يصح وضوءه على الأحوط لزوما. هذا شرط ثاني في الجبيرة. تقدم فيما مضى حول شرط من شروط الجبيرة أن يكون ظاهرها طاهرا، وذكرنا تفاصيل ذلك ومستند ذلك. الشرط الثاني أن تكون الجبيرة مباحة، يعني يجوز التصرف بها، ليست مغصوبة. هنا حكمان إذا كانت الجبيرة مغصوبة: الحكم الأول هو التكليفي، والحكم الثاني الوضعي. التكليفي يعني الحرمة والإثمية، وعدم الحرمة وعدم الإثمية. الوضعي الصحة أو البطلان، صحة الوضوء والبطلان الوضوء. فهنا السيد يقول دام ظله أنه إذا كانت الجبيرة مغصوبة من حيث الحكم التكليفي لا يجوز المسح عليه، وهذا واضح. شنو الواضح مالته؟ لأنه ملك الغير ولا يجوز التصرف في ملك الغير. هذا بعد قضية التصرف في ملك الغير من الواضحات، سميها ضرورة، سميها أدلتها واضحة متواترة، التصرف لا يحل مال أمرئ إلا بطيبة نفسي، وهكذا أدلتها جدا واضحة. زين، احنا كلامنا مو هنا، كلامنا بربطها بمن كشرطية، كصحة، كحكم وضعي، كبطلان وضوء به. فهذا مو يعني هذا مو ما يحتاج يعني بيان اكثر من هذا. اذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه، لان المسح نوع من التصرف، والتصرف المغصوب في ملك الغير حرام قطعا. هذا واحد. نجي اللي يهمنا، ولو مسح على يمن على المغصوب لم يصح وضوءه على الأحوط لزوما. هذا يتكلم هنا عن الحكم الوضعي، لكن الحكم الوضعي هنا على مستوى الاحتياط اللزومي. هذا هو مبنى السيد الله يحفظه، أنه شرطية الإباحة في شرطية الإباحة في مثلا الجبيرة، في لباس المصلي، في مكان المصلي، كل عنده أحوط لزوما، لأن الملاك واحد. أن الدليل على الإباحة في الشرطية بحيث يستلزم عدم الصحة أو الصحة ما عند الدليل جزمي. دليل شنو دليلهم؟ دليل المشهور، الشهرة، دليلهم قضية هكذا، أنه حكم وضعي مرتبط بالمغصوب يبطل أو لا يبطل. زين، قضيته مو قضية رواية ونص ديني واضح، لا. فلهذا السيد عنده احتياط لزوما في هذه المسألة. هكذا يقولون، شوف المنشأ مالتهم، منشأهم عقلي، أنه كيف يتقرب ويصح العمل العبادي بالحرام. زين، شوف هذا دليلهم عقلي، أنه لا يجتمع أو لا يجتمع الأمر والنهي. أكو تفصيل في هذه المسألة، فهذا التفصيل الموجود والأدلة أدلة عقلية عقلائية. زين، بما عقلية وعقلائية وعدم الجزم بها، فالسيد عنده احتياط لزوما في هذه المسألة. وهذه المسألة ما مرتبطة فقط في شرطية الإباحة في الجبيرة، بل راح يجينا إن شاء الله بالمستقبل قضية لباس المصلي ومكان المصلي. كل شرط فيه الإباحة يعني هو دليل مستند، الحكم مالته احتياط لزومي. فلهذا يقول ولو مسح لم يصح وضوءه على الأحوط لزوما. هذا قلنا يرجع إلى أصل شرطية عدم الغصب. زين، وبينا أنه هذا الغصب يتكلم عن الحكم الوضعي، عن الشرطية، عن الصحة، عن البطلان. السيد قال لم يصح. زين، لم يصح فتوى احتياط، قال احتياط، الاحتياط لزومي، وبينا ليش احتياط وليش لزومي. الاحتياط عدم الجزم بالدليل، اللزومي يعني احنا قلنا هاي مو قاعدة، ولكن في هذا المورد الظاهر صحيح انه دليله مو دليل روائي ونص، وهذا لا شهرة او اجتماع الامر والنهي مثلا، او هكذا كيف يتقرب بامر عبادي ويصح الامر العبادي بهذا الامر وهو الامر بالحرام، هذا حرام تكليفا واضح. زين، هذا النقطة الثانية. الان نقول على ضوء ذلك راح نفرع نفرع على الحكم التكليفي والحكم الوضعي. التصرف بغض النظر أنه مسح على الجبيرة بوضوء أو لا، هيك مسح يعبث، نقول هذا تصرف حرام في ملك الغير. القضية الثانية، حكم وضعي إذا مسح لأجل الجبيرة في الوضوء، نقول لم يصح وضوءه على الأحوط لزوما. في هذين الحكمين رح نرتب هاي الأحكام المتفرعة. وإن كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا، احنا ناقش قلنا بالطهارة إذا الظاهر طاهر والباطن نجس ما عندنا مشكلة، لأن دل الدليل على مسح الظاهر ويشترط في الظاهر الطهارة، في الباطن خلي يكون نجس، ما عندنا حكم تكليفي حرام وما أدري شنو، ولا يضر بالحكم بالصحة. لكن تعالوا يا نهناني، مغصوب ظاهره مباح وباطنه مغصوب، هنا الفرع الأول. فإن لم يعد مسح الظاهر تصرف فيه، فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر. ليش؟ فلا يضر بالصحة، لا وجه للبطلان، مو تصرف، إذا مو تصرف فلا حكم تكليفي حرمة. زين، فإذا مو تصرف فيه بمعنى أنه ليس تصرفا في المغصوب مسح الظاهر، فالفرع الأول المسح عليه ليس تصرفا فيه. بعد نحن والفرض، الفرض يقول ليس تصرفا في المغصوب بالظاهر، فهذا تصرف بالمباح، والتصرف في المباح جائز، وجائز تكليفا ووضعين. تكليفا يعني مو حرام ماكو مشكلة، وضعا يعني صحة الوضوء فلا يضر. وإلا إذا كان المسح الظاهر تصرف في الباطن في المغصوب، بعد واضح إذا تصرف في المغصوب حرام فيلزم رفعه لأجل حتى يكون وضوء صحيح، حتى يمسح على الشيء الصحيح، وإلا لزم رفعه وتبديله. واضح جيد. إذا كان المسح بالظاهر يستلزم التصرف في المغصوب الباطن، هذا تصرف حرام ولا يصح الوضوء على الأحوط لزوما، فلهذا لزم رفعه وتبديله، لزم رفعه وتبديله على نحو الفتوى لأجل التخلص من الحكم التكليفي، وعلى نحو الاحتياط حتى يصح الوضوء. هذا هو تفكيك المسألة بهذه الدقة. فإن لم يمكن الرفع والتبديل أو كان مضرًا، إن لم يمكن بعد هذا ما يتمكن، زين، ومرة لا يتمكن ولكن مع الضرر بحد لا يجب معه الرفع، زين، فإن هذا الضرر مرة نوعين، مرة ضرر بسيط يجب معه الرفع، ومرة لا ضرر ثقيل قوي معتد به لا يجب معه الرفع، يعني يرتفع عنه الحكم التكليفي وهو وجوب الرفع، لأنه يعني إذا كان مضر أو غير مضر، عفوا عن القاعدة، إذا كان مغصوب لابد من رفع لأنه بالتالي راح تصرف به، لكن هذا وجوب الرفع قد يرتفع بسبب شنو؟ الضرر البليغ. قال كان مضرا بحد لا يجب معه الرفع هنا. فإن عد تالفا، زين يا بت على سعد ما أتمكن، ظاهرها مباح باطنها مغصوب، المسح على الظاهر يستلزم التصرف في المغصوب، قلت لازم الرفع قلنا ما نقدر، أو أكو ضرر بحيث هذا الضرر معتد به يستلزم عدم وجب الرفع، زين شلون أنت صحح الوضوء شلون؟ فإن عد تالفا جاز المسح عليه. إذا كان تالف بعد هذا ما يصدق عليه أنه تصرف، زين تالف جاز المسح عليه، ولكن أحوط لزوما السيد عنده استرضاء المالك قبل ذلك احتياط لزومي، وإن لم يعد تالفا، إذا ما يعد تالفا بعد هذا تصرف فيجب استرضاءه خوفا من الحرمة، بالإضافة إلى من؟ للحكم الوضعي، وجب استرضاءه. فإن لم يمكن، يلا هاي شلون؟ جبيرة ظاهرها مباح باطنها مغصوب، المسح على الظاهر يستلزم التصرف في المغصوب، وليس التالف حتى تجوزون المسح، لا مو تالف، فهنا شنو قلنا؟ يجب استرضاءه. جيد، ما حصلنا الاسترضاء شلون؟ قال هنا أنا هذا بعد انت ممنوع ان تمسح، اذا ممنوع ان تمسح وما يمكن رفعه فهنا يحتمل امران. الامر الاول أنه تكتفي بغسل ما حول الجبيرة، لأن أنت ممنوع تمسح عليها، زين زين، يعني لازم تمكن المسح على الجبيرة فيتعين الغسل على حول الجبيرة، ولكن هذا قد يقول هذا أحد من ضمن أدلة الجبيرة، لم يتمكن المسح على الجبيرة لأي سبب إن كان، وهذا السبب مثلا يكون نجس قد يكون مغصوب، هذا أحد مصادق النشا، زين شنو نقول له؟ نقول له يكتفي بغسل ما حوله، ولكن قد يقول قال لا، ما دام لم يتمكن من الوضوء بالشكل الصحيح فهنا لا ينطبق عليه حكم الجبيرة، لأن هذه الجبيرة مغصوبة. زين فقد يكون وظيفة التيمم. فلهذين الأمرين السيد احتاطه، فإن لم يمكن فالأحوط لزوما الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه حتى لا يلزم التصرف بالحرام، وحتى لا يفوت الوضوء الجبيري على القول بأن أدلة الوضوء الجبيري شملة، وبين التيمم على القول بأن أدلة الوضوء الجبيري لا تشمل المقام. جيد، لاحتمال تعذر الوضوء حتى الجبير فنقول له روح تتيمم. هاي مسألة 118 بهذا التفصيل. مسألة 119 زين يابا، الآن إلى الآن أنتم اشترطتم شرطين في الجبيرة، أن يكون ظاهرها طاهر، وأن تكون الجبيرة مباحة على هذا التفصيل اللي بيناه. زين من حيث الحكم التكليفي والوضعي، وإذا كان الظاهر مباح والباطن مغصوب وهكذا. أكو شروط أخرى موجودة في لباس المصلي، هل تشترط هذه الشروط في الجبيرة؟ الجواب لا، لعدم الدليل. كل الدليل اللي دال على أنه هذا الطهارة، نعم هذا واضح فتوى، والمغصوبية من حيث الحكم التكليفي ما لنا ربط، هذا حرام واضح. من حيث الحكم الوضعي احتياط لزوم، قلنا هاي القاعدة اللي بيناها أن اشتراط المباح في اللباس المصلي ومكان المصلي وكذلك الجبيرة، هذا قلنا السيد عنده يرى بالشرطية ولكن على مستوى الاحتياط اللزومي. فإذا غير هذين الشرطين لا نشترطهما، لا نشترطه غير هذين الشرطين. ليش؟ لعدم الدليل. لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه، لم يضر بصحة الوضوء، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته على ما مار. زين ولعل قال يقول هذا فلو كانت حريرا أو ذهبا، هذا زين شلون تقبلوها؟ نقول لهم هذا ما يشترط لهم لباس مصلي، هذا مو لباس المصلي حتى نقول هذا من شروط لباس المصلي، لا هاي جبيرة. زين جيد، لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبته على ما مار. إذا لا وجه للإشكال ومقتضى الإطلاق هو الجواز. مسألة 120، ما دام خوف الضرر، تتذكر بداية الجبيرة ذكرنا أنه إذا أمكن رفع الجبيرة في مواضع الغسل أو في مواضع المسح وغسل ما تحته أو مسح ما تحته أو ولو بالغمس بالنسبة للغسيل، قلنا يتعين ذلك. وإذا لم يتمكن ولو مع الضرر، خوف الضرر، زين إذا تتذكر نقرأ العبارة، قال وإن لم يتمكن من الغسل بأن كان ضرريا أو حرجيا ولو من جهة كون النزع. فإذا هنا ضرري، هذا الضرر يكفي فيه خوف الضرر، هذا مأخوذ بالروايات. زين على أنه ما دامك خوف ضرر إذن يجري عليك حكم الجبيرة، ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، لأن الملاك في حكم الجبيرة هو وجود الضرر، والضرر شلون نعرفه؟ من خلال هو نفس الشخص يخاف الضرر من استعمال الماء. ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، وإن احتمل البرء، احتمال البرء ما يكفينا نستصحب، ما دام خوف الضرر موجود هذا يكفي. وإذا زال الخوف اللي هو موضوع أحكام الجبيرة هو خوف الضرر، إذا زال هذا الخوف بعد ما عنده خوف يقدر يرفعها أو يغسل ما تحته، نقول له بعد زال موضوع الجبيرة فهنا بعد وجب رفعها. واضح المسألة؟ ما دام خوف الضرر باقيين اللي هو موضوع حكم الجبيرة يجري حكم الجبيرة، فخوف الضرر موضوع حكم الجبيرة، بعد شي يجري وراه؟ يجري حكم الجبيرة، وإن احتمل البرء احتمال ما يفكينه. وإذا زال الخوف، هسه شلون يزيد الخوف؟ اما بالاطمئنان او بمن بالعلم، وجب رفعها، رفع الجبيرة. مسألة اخرى ايضا بها نكتة حلوة، اذا امكن رفع الجبيرة وغسل المحل. زين اذا امكن رفع الجبيرة وغسل المحل، اذا موضوع الجبيرة ما موجود، امكن رفع الجبيرة من دون ضرر من دون حرج، لكن المشكلة ايش عندنا هنا؟ المفروض إذا أمكن رفع الجبير وغسل ما تحته يتعين ذلك. قالوا ها، إذا أمكن رفع الجبير وغسل محل لكن كان موجبا لفوات الوقت، بعد 10 دقائق وتطلع الشمس، والآن أنا قعدت من النوم وشفت هاي الجبيرة، يعني بعد ما عندي خوف ضرر وأقدر أرفعها وغسل ما تحتها، بس بين ما أرفعها وبين ما أغسل ما تحتها فتطلع الشمس، لكن كان موجبا لفوات الوقت. هنا شي يقول؟ نقول وجب العدول إلى التيمم. لماذا؟ لأنه موضوع الجبيرة ما موجود، أمكن رفعها كل ما هنالك أكو ضيق وقت. الآن إذا أمكن رفع الجبيرة صارت الجبيرة حاجب، مو جبيرة، صار حاجب. زين إذا كان حاجب ولا يمكن رفعه، أو رفعه يستلزم ضياع الوقت، نقول هذا وظيفة التيمم. نعم، هذا الحاجب إذا لم يكن في مواضع التيمم لا شبهة في وجوب التيمم ووظيفة التيمم. إذا كان في مواضع التيمم مثل ما ذكرنا المنشئ، أنه هذا شرط مفقود في الوضوء وفي التيمم، وهو وجود الحاجب في مواضع الوضوء في مواضع التيمم. زين، فلهذا سيدي احتاط لزوما في الجمع بينهما. وجب العدول إلى التيمم. لماذا؟ لأن موضوع الجبيرة مفقود. شنو موضوع الجبيرة؟ أن الجبيرة لا يمكن رفعها ولو مع الضرر والحرج، هنا يمكن رفعها. إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه، نعم تيمم، وإلا إذا كانت الجبيرة في مواضع التيمم يجمع بين التيمم والوضوء على الأحوط لزوما. هذا أيضا مرت علينا يمكن لعله 4 أو 5 مرات وعرفنا النكتة. الدواء الموضوع على الجرح، احنا قلنا سابقا هذا الدواء حكم الجبيرة. زين، حكم الجبيرة، بل حتى لو لم يكن على الجرح، كان على عضو لورم لألم، قلنا حكم الجبيرة. لكن الموضوع على الجرح وعلى يدين، زين، هنا شنو الحكم مالتها؟ إذا شفي، إذا لم يشفى يبقى حكم الجبيرة، لأن هو الجبيرة بعد هو كسر الجرح قرح. زين، فهذا بعد ما عندنا مشكلة به، حكم جبيرة. لكن تعال إذا برئ، زين، هو هنا دواء موجود وأكو بالجرح دم، فهنا ايش راح يصير؟ راح يصير هذا حاجب، لأن دم موجود فلا بد من إزالته. إذا لم يتمكن من إزالته، شلون ما يتمكن من إزالته؟ أن رفعه يؤدي إلى سبب جرح، سبب الجرح، زين، أو يتضرر. نقول هنا وظيفة التيمم لعدم صدق الجبيرة. الدواء الموضوع على الجرح ونحوه، زين، شنو نحو الجرح؟ قلنا ألم مثلا، ورم، إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء، طبعا ونحوه لعله يقصد القرح لأنه مع الدم، عادة الألم الورم ماكو جرح، زين، ماكو دم. إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البر، لأن قبل البر قضيته واضحة، إن إذا كان نجسة نقدر نخلي خرقة فوقها، زين، لأجل المسح عليها، زين، وإن كان هو في موضع الغسل احتياط وجوبي، بس بعد احتياط وجوبي نخلي خرقة بحيث يعد جزءا. إذا لم يعد جزءا ولا يمكن وضع خرقة عليها مثلا، زين، فنقدر نكتفي بغسل ما حولها، فهذا حكم جبيرة واضح. لكن إذا شفية، إذا برئة، ها بعد ما عندنا حكم جبيرة، موضوع جبيرة ماكو، زين، هنا يتعين رفعها. إذا لم يتمكن من الرفع، قال ولم يمكن رفعه، أما إذا كان رفعه بعد قضيته واضح، ما يحتاج يبينها السيد، يجب رفعه ويتوضأ بشكل طبيعي. ولم يمكن رفعه بعد البر بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم. هذا بيان ردي يبين لك يا به، بيان لعدم إمكان رفع الدواء ورفع الدواء المختلط مع الدم بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم لا يجري عليه حكم الجبيرة. ليش؟ خروج موضوع الجبيرة بعده، طاب هو، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم إذا لم يكن منه هذا الدواء المخلوط بالدم في مواضع التيمم، وإلا إذا كان في مواضع التيمم فالأحوط لزوما هو الجمع بينه وبين الوضوء. صارت نكتة واضحة. مسألة 123. إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره، جاشن هذا إذا لم يمكن تطهيره ووضوء نجس، فبعد أكو جزء من أعضاء الوضوء لا يمكن وصوله لما إليه، واحد، اثنين، ولا ينطبق عليه حكم الجبيرة، نجاسها، لا جرح لا قرح لا ألم لا ورم، حتى نقول فوق دواء أو كذا ونمشيها، زين، فهذا وظيفة التيمم إن لم يكن في موضع التيمم، وإلا في احتياط لزوم الجمع بين الوضوء والتيمم. هاي أخذناها بعد. إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم. هنا يجي سؤال، ليش السيد هنا قال بس يتعين التيمم؟ ليش ما قال وراها على الكليشة هاي اللي حفظناها أنه إذا يتعين التيمم إذا لم يكن في موضع التيمم، وإذا كان في موضع التيمم فالأحوط والجبن نجمع بيناتهم. لماذا؟ زين الجواب راح يجينا إن شاء الله بالتيمم. لا يشترط طهارة مواضع التيمم لكي يمسح عليها، فلو كانت نجسة غير متعدية لا يمنع من صحة التيمم. فبالتالي حتى لو كانت النجاسة التي لا يمكن رفعها في مواضع التيمم يبقى وظيفة التيمم ولا يجمع بينهما. واضح؟ هذا مو حاجب، هاي نكتة مهمة. إذا تراجع المسألة التيمم على السريع شوية، وين التيمم؟ هاي مسوغات التيمم، أتذكر وين هنا قالها بشروط التيمم حتى نأيد كلامنا فيما يتيمم به. هاي شروط التيمم، شوف شو يقول هنا. يذكر مسألة يقول إذا كان أعضاء التيمم نجسة ما يضر إلا إذا كانت حاجبا. نعم اشتريت بل لك المخصوبة هاي سارة راحت كلها راحت. هاي مسألة 367 شي يقول إذا وكذا إذا كان الباطن متنجسين إذا تعذر الضرب والوضع ثم المسح بالباطن انتقل الظاهر. زين أي مسألة 367 وكذا إذا كان الباطن متنجسا دي يحكي عن الماسح والممسوح. المهم المسألة شوية طويلة، يبين على أنه لا يشترط في أعضاء التيمم أن تكون طاهرة، يجوز أن تكون نجسة بشرط أن لا تكون متعدية. زين زين ليش؟ لأن إذا كانت متعدية راح ينجس شنو؟ التراب، والتراب لابد أن يكون طاهر. واضح؟ جيد نرجع. إذن هسا عرفنا نقطة أنه مثلا 123 ليش السيد بالنسبة للنجاسة إيش قال؟ قال وظيفة التيمم ولم يفصل بين كون النجاسة في مواضع التيمم أو في غيرها. نقول على كل حال حتى لو كانت النجاسة في مواضع التيمم فهي ليست مانعة من صحة التيمم، حتى نقول اجمع بينه وبين الوضوء. مثلا 124 لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت بالمقدار المتعارف. جرح وعليه جبيرة غرفة 5 سنتيم، زين لازم أنا أسويها 3 سنتيم؟ أقول لا، ما دامت أنها بالمقدار المتعارف بعد مقتضى أطلاق الأدلة أنه يمشي على المتعارف، وهذا متعارف مو إلا خففه وخليها بنحو الدقة بما أنها يصدق أنها جبيرة بالقدر المتيقن بالدقة. لا لا، قضية عرفية، هذا متعارف هاي جبيرة. نعم لو كانت أكثر من المقدار المتعارف شي يقول العرف هاي مو جبيرة، هاي أكثر من الجبيرة لازم تخفيفه. قال لا يلزم تخفيف ما على الجبيرة ما على الجرح من الجبيرة إن كانت من مقدار المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها ما عدم الحاجة. إذا تخلي شيء على الجبيرة زايد هذا غلط، إلا إذا كان هذا الزايد يعتبر جزء نعم صار بحكم الجبيرة. زين قال كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة. ليش؟ لأن إذا مع عدم الحاجة راح بعد ما يزق عليها جبيرة إلا أن يحسب جزءا منها، أما مع الحاجة أي صدق الجبيرة واضحة صدق جبيرة، مع عدم الحاجة إذا صدق الجزء مهم المشي إلا أن يحسب جزءا منها بعد باعتبار جزء من الجبيرة فيشمله حكمها بعد الوضع. إذن هذه المسألة تبين قضية مهمة أنه لا يلزم التخفيف الجبيرة إذا كانت بالمقدار المتعارف، ولا يجوز وضع شيء زائد مع عدم الحاجة إلا إذا صار جزءين. مسألة 125 و26 يعني أشرنا إلى هاتين المسألتين فيما سبق وقلنا رح يجي وضعني جني أنه مسألة 125 تقول الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وكذا للغسيل. هنا أن شوف هنا شنو معنى رافع للحدث؟ رافع للحدث في قبال المبيح. اختلف الفقهاء أن بعضهم يرى بأن وضوء الجبيرة هو مبيح والكثير منهم المشهور لعله المحققين أنه يرونه رافع للحدث. رافع للحدث يعني حال حال الوضوء. فلو توضأ الإنسان وضوءا طبيعيا وبقي 8 ساعات مثلا أو يوم كامل بدون من دون صدور الحدث يستطيع أن يصلي ما شاء الله، مو صحيح؟ كذلك وضوء الجبيرة، وضوء الجبيرة لو توضأ وضوء الجبيرة فهو قد ارتفع حدثه زين، وبالتالي إذا ارتفع الحدث يمكن أن يصلي بهذا الوضوء الجبيرة زين ويمس كلمات القرآن حتى لو ارتفعت الجبيرة، حتى لو طاب، حتى لو برئ، لأنه بالتالي هذا رافع للحدث. في قبال من يقول أنه مبيح، شنو معنى مبيح؟ يعني هذا الوضوء الجبيرة يبيح لك ما دامت عندك جبيرة، فلو شفيت وبرئ زين فبالتالي بعد ماكو جبيرة، إذا ماكو جبيرة بعد ماكو إباحة زين. فالذي يقول مبيح بمجرد أن يبرأ بطل وضوءه، يحتاج إلى وضوء طبيعي. السيد يقول لا، هذا رافع للحدث، الغسل الجبيري والوضوء الجبيري رافع للحدث، بمعنى أنه لو برئ وطاب فما دام لم يصدر منه حدث بعد الوضوء الجبيري يبقى متوضئا ويبقى مرفوع الحدث ويستطيع أن يصلي ما شاء الله. الدليل هو مقتضى ظاهر الأدلة، فإن الظاهر من الأدلة أنه أن الوضوء الجبيري قائم مقام الوضوء الأصلي، فلا وجه للقول أنه رافع مؤقت أو أنه مبيح زين. نعم التيمم راح يجينا إن شاء الله، التيمم راح تجي كلام عنه أنه مبيح وليس شنو رافع للحدث زين. إذا هسه اليوم عرفنا في المصطلح جيد أنه شنو معنى رافع الحدث وشنو المبيح، وتبين أن الوضوء الجبيري هو رافع للحدث وليس مبيحا فقط. المسألة 26، فلهذا يقول عفوا 25، الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، هاي رافع للحدث شنو معناها، وكذلك الغسول. مسألة 26، يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت، هذا أيضا مطلب مرتبط بوضوء الجبيرة يختلف عن التيمم. في التيمم راح يجينا إن شاء الله، اللي فاقد الماء زين عند مسوغ للتيمم هل يجوز أن يبادر في أول وقت للتيمم؟ لا ما يجوز البدار إلا مع شروط، إلا إذا يئس اطمأن بعدم زوال العذر انقل توضأ، ولكن لو ارتفع العذر أكو تفصيل. هذا ما يجري بوضوء الجبيرة، لأن يعني وضوء الجبيرة حال حال الوضوء الطبيعي زين. أحد مصادق الوضوء الطبيعي هو وضوء جبيري، هذا ذكرناه سابقا. فلو كانت وظيفته وضوء جبيري في أول الوقت يجوز له أن يتوضأ وضوء جبيري، فتجوز المبادرة. لماذا؟ لأنه وضوء ليس طهارة، بعبارة أخرى أن الوضوء الجبيري ليس الطهارة اضطرارية، لا التيمم طهارة اضطرارية، طهارة بدلية عفوا، أما الوضوء الجبيري مو وضوء بدلي، وضوء مصداق من مصادق الوضوء، فلهذا حال حال الوضوء الطبيعي. إذا كانت عنده جبيرة في أول الوقت يستطيع أن يتوضأ وضوء جبيري ولا حاجة لأن يطمئن ببقاء الجبيرة إلى نهاية الوقت زين. فلهذا يقول شوف، يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت، هذا معنى البدار، هذا يسموه جواز البدار. ودليلهم شنو؟ هو أنه استصحاب استقبالي، استصحاب الاستقبالي هذا دليلهم، باعتبار أنه بما أنه الآن وظيفته وضوء جبيري يستصحب أنه لا زال وظيفته جبيري إلى نهاية الوقت زين. هذا كلام يعني بعض البحوث، ولكن هذا البينا على أنه وضوء أحد مصادق الوضوء العادي. والسيد أبدا ما اشترط أي شرط، قال يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول وقتها، بمعنى هاي من عندي بمعنى لأنه مطلق، ما قال بشرط أن يطمئن ببقاء الجبيرة إلى نهاية وقتها، ولا قال إذا ارتفع يعيد، بالعكس قال هكذا، قال ولا يجب عليه إعادتها عادة الصلاة وإن ارتفع عذره في الوقت. وبعبارة أخرى السيد أبد ما صرح، قال يعني هكذا لو علم أن في الجبيرة سترتفع في نهاية الوقت نقل توضأ الآن وضوء جبيرة وصلي لين وظيفتك الآن، ولا لو كان هكذا جاء قيد قال أنه لصاحب الجبيرة صلاة في أول الوقت إلا إذا علم بارتفاع الجبيرة في نهاية الوقت. فإذن هذا وضوء الجبيرة أحد مصادق الوضوء الطبيعي يجوز، وإن كان طبعا بعض الفقهاء يذهب إلى هذا الكلام يقيد بهذا القيد، لكن السيد لم يقيد، يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقيت باعتبار هو ذو عذر في أول الوقيت، وحكمه حكم الوضوء الجبير، وقلنا الوضوء الجبير مصداق من مصاديق الوضوء الطبيعي، ولا يجب عليه على المكلف إعادتها، إعادة الصلاة، وإن ارتفع عذره اللي هو الجبيرة في الوقت. طبعا هذا خلاف لبعض الفقهاء. إذن الآن أذني مسألتان مهمتان في وضوء الجبيرة قد يغفل عنها بعض المكلفين غير المكلفين. المهم أن الوضوء الجبيري رافع للحدث وجواز البدار. المسألة 127، إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة. هاي مسألة لطيفة زين بها لعله أربع صور. الصورة الأولى، واحد كان يعتقد أن إيده مكسورة زين وضرر، فبالتالي يتوضأ وضوء جبيري، ثم بعد الوضوء الجبيري أو بعد الوضوء الجبيري والصلاة تبين أصلا كسر ماكو، فضلا عن الضرر. إذا كسر ماكو إذن ماكو جبيرة، إذا ماكو جبيرة إذن ماكو موضوع لحكم الجبيرة، فإذن وضوء باطل وصلاة باطلة. يعني واحد هو وظيفة الوضوء وكان يعتقد أن وظيفة التيمم متيمم وصلى، نقول له ماكو روح عيد الصلاة لأن وظيفتك وضوء، كان وظيفته الوضوء، كان وظيفته الوضوء بعد، بس شنو هو ما توضى راح غسل لباله مجنب، تبين انه مو مجنب، فبالتالي هذا الغسل ما يزيد عن الوضوء، نقول لا عيد. هاي الصوره الاولى واضحه، اذا اعتقد الضرر في غسل البشره لاعتقاد الكسر مثلا او جرح او قرح او كذا، فعمل بالجبيره ثم تبين عدم الكسر، يعني ماكو جبيره، اذا ماكو جبيره فلا يترتب عليه حكم الجبيره وهو الوضوء الجبيري، لم يصح الوضوء ولا الغسل، الغسل باعتبار الوضوء او غسل الجبيري لان وظيفتين. هذا بعد واضح، ليش؟ لعدم الموضوع واقعا فيكون فاسدين. هاي الصوره الاولى. اثنين، الصوره الثانيه، لا اكو كسر وكان كسر او جرح وكان الو اي الصورة الثانية، لا اكو كسر اكو جرح زين، واحنا قلنا اذا لم سابقا اذا ماكو ضرر يغسل بعد ما عندنا مشكلة ويتوضأ يغسل المكان وماكو وضوء جبير، وضوء عادي صحيح. قلنا اذا اكو ضرر او خوف ضرر بعد شنو هنا وضوء جبيري، المشكلة هنا اكو خوف ضرر او توضأ وضوء جبيري بعدين من كمل وضوء او كمل صلاته تبين انه ماكو ضرر واقعا، الكسر بسيط الجرح عادي يصير واحد يغسل فوقه، فهنا شنو الحكم؟ الجواب يصح الوضوء. ليش؟ لأن موضوع حكم الجبيرة ليس هو الضرر الواقعي، موضوع الجبيرة هو خوف الضرر، وخوف الضرر كان موجود. هاي الصورة الثانية مهمة. وأما إذا تحقق الكسر فجبره واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر يحكم بصحة وضوئه وغسله. ليش؟ لأن موضوع الجبيرة موجود في وقته وهو خوف الضرر، وخوف الضرر كان موجود، فبالتالي كان وضوء الجبيرة في محله بغض النظر أنه الضرر طلع صحيح، الضرر كان في محله أو مو محله، كسر موجود وخوف ضرر موجود، وهذا هو موضوع حكم الجبيرة، فلهذا يصح الوضوء. الصورة الثالثة والرابعة السيد عنده بهن إشكال. شنو؟ الصورة الثالثة، إذا اعتقد عدم الضرر، ركزوا وياي، اعتقد عدم الضرر فغسل، يعني شنو اعتقد عدم الضرر؟ هو اكو ضرر زين، بس اعتقد انه ماكو ضرر فغسل، غسل موضع الضرر ثم تبين انه كان مضرا وكانت وظيفته الجبيرة، هنا ففي الصحة اشكال، فالاحوط وجوبا الإعادة. طبعا منشئ الصحة شنو؟ منشئ الصحة هو اعتقد عدم الضرر زين ماكو ضرر فغسل، فهي وظيفتها اعتقد عدم الضرر فما عنده خوف من الضرر فغسل المكان، بعدين تبين اكو ضرر. منشئ الصحه شنو؟ انه هكذا المفروض انه اتى بالوضوء بعنوان القربه لان غسل وضوء طبيعي مو وضوء جبيره، وتاتى منها القربه لان ما كان يخاف الضرر. وشوف النقطة الثانية، المقدمة الثانية، أن جواز الجبيرة إرفاق على المكلف، وألا الوضوء الطبيعي مع الضرر هو محبوب، ولكن السيد المشرع والشارع المقدس إرفاق على المكلف، قال لما طول تخاف الضرر توضع وضوء جبيري، ولا من البداية وظيفته الأصلية شنو؟ الوضوء الطبيعي، فبالتالي هو أتى بالوضوء الطبيعي وعلى المقتضى القاعدة، لكن تبين أكو ضرر، هذا من شيء الصحة إذا أتى بالوضوء بشكله الطبيعي، والوضوء الطبيعي لا زال محبوبا، والذهاب إلى الوضوء الجبير كان إرفاق للمكلف، هو كان يعتقد بمن بعدم الضرر فوقع في محله. السيد ما يقبل، يقول هذا المنشأ ما أجزم به، عندي أكو منشأ للبطلان، وهو أن وظيفته وضوء جبير هو الآن، لأن أكو ضرر. زين، وإذا كان وظيفته وضوء جبيري فبالتالي قد يأتي يقول أنه مو وظيفته الوضوء الطبيعي، فلهذا سيد إشكال عنده. وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين أنه كان مضرا، ها، وكان وظيفته الجبيرة، لكن هو توضى وضوء طبيعي لاعتقاد عدم الضرر، ففي صحة الصحة إشكال، فالأحوض وجوبا الإعادة. هاي سيد عدبي إشكال، وإن كان سيد أخوي رحمه الله عنده لا هذا الوضوء صحيح. ليش؟ لأنه قلنا الوضوء الجبيري إرفاق للمكلف، فلا زال يبقى، فلا زال أنه حتى لو كان وضوء جبيري أن الوضوء الطبيعي شبيه هو محبوب، صحيح؟ فهذا إرفاق للمكلف. هو كل ما هنالك كان يعتقد أن وظيفته مو جبيري، الوضوء الطبيعي، وأتى بالوضوء الطبيعي تحقق منه قصد القربة، وكان الوضوء الجبيري إرفاق مو على نحو العزيمة أو على نحو الإلزام. زين، هكذا يرى السيد الخوي رحمه الله، فإلى هذا قال الوضوء صحيح، لكن سيد ما يقبل. الصورة الأخيرة الرابعة، وكذا الحال، يعني احتياط وجوب، يعني إشكال بصحة الوضوء، فيما لو اعتقد الضرر. هنا اعتقد الضرر، سوى هو قال حتى لو أكو ضرر أنا راح أتوضى فوقه ما أريد، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ واغتسل ثم تبين عدم الضرر، فنحن والواقيع هو توضأ وضوء طبيعي وماكو ضرر فأتى في محله، لكن حسب الظاهر هو كان شنو يعتقد الضرر وخالف. فهنا نقول من حيث أنه أتى بالواقع بما هو أنه أتى بالوضوء الطبيعي وفعلا طلع ما عنده ضرر، نقول إذن يقع الصحة كما يذهب السيد أخوي رحمه الله. لكن السيد الله يحفظه شي يقول، يقول أكو إشكال. شنو الإشكال؟ أنه ما دام يعتقد الضرر فكيف يخالف ما هو فيه ضرر؟ فهنانه أكو خلل لعله في قصد القربة أو في منشئ آخر مذكور، حسنا هذا يكفيني، فلهذا أنا عندي احتياط. وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة. قلنا سيد أخوي يرى بالصحة، لماذا؟ لأنه بالتالي حتى لو كان يعتقد الضرر وخالف هو بالتالي تبين عدم الضرر وقد أتى بالوضوء الطبيعي في محله، فصحيح. زين، نعم، السيد الثاني يستشكل ليش؟ يقول صحيح وقت الوضوء بشكل طبيعي وعلى مقتضى الواقع، زين، لكن كان يعتقد الضرر ومخالفة الضرر هنا قد يشك في قصد القربة لم يتحقق. زين، المسألة الأخيرة في باب الجبيرة حتى ندخل في الفصل الثالث شرائط الوضوء، وهي مسألة بسيطة، في كل مورد، مسألة 128، في كل مورد يعلم إجمالا أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ولا يتيسر له تعيينها، يجب عليه على المكلف الجمع بينهما. بعد هذا حكم إجمال، علم إجمالي، واحد يشك أن وظيفته صلاة الظهر أو الجمعة وما يقدر يوصل الرأي الفقيه، زين، يحتاط بيناتهم يجمع بيناتهم، أو وظيفته القصر أو التمام يجمع بيناتهم. كذلك هنا وظيفته وضوء جبيري يو وضوء شنو لو تيمم، نقول له انت مكلف بالصلاه، بس ما تعرف مكلف بالصلاه، ما تعرف ان هذا تكليفك بالصلاه عن وضوء جبيري وعن تيمم، اذا اشتغلت ذمتك يقينا بالصلاه، فشنو هنا الفراغ اليقيني يحتاج الى ان تتوضا وضوء جبيري وان تتيمم، علم اجمالي واضح. في كل مورد يعلم إجمالا أن وظيفته الوضوء الجبير أو التيمم ولا يتسر له تعيينها، يجب عليه الجمع بينهما علم إجمالي منجز. هذا واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة قلنا إحنا الفصل الثاني سيد أقحمه بالوضوء، لأن وضوء الجبير هو مصداق من مصاديق الوضوء الطبيعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.